المحاضرة الأولى، وسنبدأ بما يطلق عليه في علم دراسة الإنسان، علم النفس، case history أو تاريخ حالة. من الجيد أن نبدأ بتاريخ حالة ثم نطبق عليها مبادئ فهم شخصية الإنسان. هذا التكنيك معترف به وتكنيك جيد، لأنه بيوضح للقارئ والمستمع ما يريد أن يقوله العلم. فمن اللائق ومن الجيد ومن المفيد أن نبدأ بكيس هيستوري، تاريخ حالة، تحت عنوان أم وطفلتان. أريد أن أذكر شكري وتقديري لبول تورني، أعظم مشهوري مسيحي أنتجته الكنيسة في القرن العشرين والواحد والعشرين. المشهور الأول المسيحي بلا منازع، مهما قال الآخرين ومهما ظهر آخرين بعده، بول تورني المشهور المسيحي بار إكسلانس، على الأقل بالنسبة لكثيرين منا من درسوا المشهورة أو علم النفس المسيحي، إذا كان هناك هذا التايتل. فأدين في الكيس هيستوري في بعض من أجزائه لبول تورني، والجزء الآخر من كيس هيستوري خاصة بي أو بكلاينت في ممارستي الشخصية. أم وطفلتان. أم متعلمة أنيقة تحتوي طفلتيها بحب قهري متملك. ما هو الحب القهري؟ compulsive love. الحب القهري هو حب neurotic، عصابي، يندرج تحت الحب المريض، ويطلقون عليه في علم النفس neurotic love أو compulsive love، الحب القهري. الحب القهري هو حب يتخذ من الآخر أداة، object، لتسديد نقائص عند المحب. إنه يحب الآخر من أجل نفسه وليس من أجل الآخر. الصفة الأخرى أنه حب يترك المحبوب دائما في حالة قلق وتوتر، ويترك المحب أيضا دائما في حالة قلق وتوتر، خوفا من فقدان نفوذه على المحبوب. إذن طرفي الحب القهري يعيش في توتر، anxiety. كلمة توتر كلمة هامة جدا في علم النفس، سوف نتعرض لها كثيرا ونذكرها كثيرا وسوف نشرحها كثيرا أيضا في وقته. فكلمة توتر أرجو أن لا نفهمها بالمعنى الدارج الذي نسمعه كل يوم في مجتمعنا أو أي مجتمع آخر. كلمة توتر كلمة هامة جدا، أحد أعراض النيروسيس، أحد أعراض العصاب، المرض العصابي، أهم أعراض فيه هو التوتر. فعندما نقول كلمة توتر نحن نتحدث عن اضطراب، عن disturbance. الأم تحتوي طفلتيها بحب قهري متملك. إذن هناك حب يحب أن يمتلك الآخر، مقتنعة اقتناع كامل أنها تعمل في صالحهما. عندما نتحدث لها هي تؤكد لنفسها وتؤكد لنا وتؤكد للجميع أنها تحب طفلتيها، وما تفعله تفعله لصالحهما. نجدها تعطي لنفسها الحق في إدارة كل كبيرة وصغيرة في حياتهما لتحميهما، هكذا تقول، من أخطار العالم الخارجي. نريد أن نحلل كلمة تعطي لنفسها الحق في إدارة كل كبيرة وصغيرة. فهي تقول من حقي أن أفعل ما أفعله مع أولادي. من أين جاءت بهذه الفكرة أو هذه الفلسفة؟ من حقي. إذن عندها فكرة عن ما هي العلاقة ما بين الوالد سواء الأب أو الأم والطفل. عندها فكرة، عندها فلسفة، عندها مبادئ، عندها تصور. من أين أتت بهذه الفكرة وهذا التصور؟ هل أتت به من كتب؟ لا. هل أتت به من محاضرات؟ أيضا لا. هل أتت به من مفكرين؟ أيضا لا. من أين أتت بهذه المبادئ؟ من أين؟ من الشارع، من الجار، من وسائل الإعلام، من تخيلاتها، ربما من أبويها الذين كان مرضى أيضا. هذا سؤال هام، من أين أتت بفلسفتها؟ كانت تعطي لنفسها الحق. إذن عندها تصور عن ما هي العلاقة ما بين الوالد والطفل، عندها تصور عن ما هو الحب، حب الوالد للطفل بالتأكيد. عندما نسأل هل تحبي طفلتيك سوف تقول نعم. إذن أول مشكلة هي مشكلة في فهمها عن ما هو الحب. هناك علاقة مع الأطفال نابعة من إحساس، علاقة أحد الوالدين طبعا أو الوالدين معا مع الأطفال نابعة من إحساس أن الطفل ملك لي وإني أمتلكه، لقد أعطي لي من الله ملكا. وهناك علاقة أخرى، علاقة حب، علاقة حب ما بين الوالد والطفل، يؤمن بها الوالد أن الطفل ملك الآخر ليس ملكه هو. قد يكون ملك لله أو ملك للحياة أو ملك حتى لنفسه، لنفس الطفل، لكن هذا الطفل ليس ملكه. إذن ما هو الطفل بالنسبة لهذا الوالد في هذه العلاقة؟ إنه أعطي له على سبيل الوكالة، stewardship أو الاستعارة، فهو ليس ملكي، هو أعطي لي كاستعارة، وأنه سوف يعطي حسابا عن هذا الطفل لله أو للطفل نفسه عندما يكبر أو للحياة والمجتمع. إذن هناك علاقة صحية في الحب ما بين الوالد والطفل، وعلاقة غير صحية، علاقة مريضة. العلاقة الصحية هو أن الطفل يعطى كوكالة، استعارة، أمانة لابد أن نسلمها في يوم ما لنفسي أو للحياة أو للخالق. العلاقة الأخرى المريضة أن الطفل ملك لي. نمرة 2. هناك في العلاقة الأبوية نوعين من الحب، حب غريزي وآخر حب عاقل. كل البشر يمتلكون حب غريزي، ولكن قليلين يمتلكون حب عاقل. الحيوانات تمتلك 100% حب غريزي، ولكنها أبدا لا تستطيع امتلاك حب عاقل. معظم البشر يخلطون ما بين نوعي الحب، الحب الغريزي وهو الحب الحيواني أو مماثل للحيوان، الحيوان يريد أن ينجب، يريد أن يتصل جنسيا، يريد أن ينجب ويعطف على أولاده بكل الحب، ربما حتى يضحي بحياته من أجلهم عندما يأتي العدو، يقاتل العدو ويموت هو ويعيش الأولاد. هذا ليس حب عاقل، هذا حب غريزي. فعندما نسأل هذه الأم هل تحب أولادك، تقول نعم، وهي مصحة، هي تحبهم، لكنه حب غريزي حيواني غير عاقل. معظم البشر يخلطون بين نوعي الحب. هناك شروط للحب العاقل، مرادفات لكلمة الحب العاقل. نقول أنه الحب المفكر، الحب الناضج، الحب الحر والمحرر، ينبع من حرية داخلية ويحرر الآخر. إنه حب موضوعي objective love وليس ذاتي subjective love. في شيء اسمه حب موضوعي وحب آخر اسمه الحب الذاتي. الحب الموضوعي له شرطين: أن أفهم ما هو الحب الحقيقي، هذا أول شرط. لكما أستطيع أن أحب حبا موضوعيا، لابد أن أفهم ما هو الحب الحقيقي، وقليلون من البشر من يفهمون ما هو الحب الحقيقي، فلذلك يفتقد معظم البشر إلى الحب العاقل. الحب الموضوعي له شرطين: الشرط الأول أن أفهم ما هو الحب الحقيقي، الشرط الثاني أن أتحرر من سطوة الذات، وسوف نشرح ذلك في المستقبل ما هو التحرر من سطوة الذات، أو هنكتشف هذا كلما نسير في المحاضرات. التحرر من سطوة الذات، الحرية الداخلية، هناك أناس أحرار داخليا يعيشوا في وسع وفي رحب، في غرف متسعة، عالم فسيح، عالم حر، وفي أناس يعيشوا في سجون مغلقة. ولابد أن كل إنسان يعرف هل هو يعيش في هذا العالم الفسيح الداخلي، عالم الحرية، أم يعيش في غرف مغلقة، يخرج من غرفة مغلقة إلى غرفة مغلقة أخرى، يخرج من صراع إلى صراع. الحب الموضوعي له شرطين: أن أفهم ما هو الحب الحقيقي، أن أتحرر من سطوة الذات. كل حب غير حب موضوعي هو حب ذاتي subjective love. إذن حب هذه الأم لابد أن نقول أنه حب غير عاقل، حب غريزي، حب subjective ذاتي. نمرة 3، هناك حب للأطفال ينبع من رغبة في تسديد احتياجات ونقائص في الوالدين أو أحدهم. هذا حب مريض. عندما أنجب أو أحب الأطفال أو طفلي لتسديد احتياج داخلي أو نقص داخلي هذا حب مريض. الإنجاب في حد ذاته يقول العلم، يقول أولي الأمر، يقول المفكرين، الإنجاب في حد ذاته لا يسدد احتياجات صحيحة داخل الإنسان. هناك احتياجات صحيحة داخل الإنسان وهناك احتياجات غير صحيحة أو غير صحية. إنجاب الأطفال قد يسدد احتياجات غريزية داخل الوالد، نعم، لكن الغريزة لا تحقق نضج الإنسان. لا ننكر أن إنجاب الأطفال يحقق أو يسدد احتياج غريزي داخل الإنسان مثل الاحتياج الحيواني، لكن العلم يقول والمسيحية تقول أن الغريزة لا تحقق شبع للإنسان وبالتالي لا تحقق نضج للإنسان. إذن تسديد هذا الاحتياج الغريزي لا يسدد احتياجات الصحية للإنسان. تسديد الاحتياج الصحي للإنسان هو التسديد الوحيد الذي ينتج شبع أو اكتفاء. إذن الطفل أبدا لن يسدد احتياج صحي داخل الوالد. إلا تحت شرط واحد سوف نأتي له الآن. إذن الإنجاب وتسديد الاحتياج الغريزي داخل الإنسان لا ينتج شبع أو اكتفاء ولكنه ينتج توتر. إذن نقول أن الإنجاب الغير صحي ينتج توتر، العلاقة الغير صحيحة تنتج توتر داخل الوالد ولا يعطي معنى في الحياة. إذا ماذا يعطي المعنى بالنسبة للوالدين؟ الحالة الوحيدة الذي الإنجاب أو الطفل أو العلاقة ما بين الوالد والطفل تعطي معنى للوالد هو عندما ينجح هذا الوالد في إعطاء المعنى والنضج لحياة الطفل. هذا هو قانون الحياة. إذن الشرط الوحيد الذي تحته أحصل أنا كوالد على شبع في الحياة، على اكتفاء صحي، على تسديد احتياج صحيح لي، الشرط الوحيد أني أنجح في إعطاء المعنى للطفل وتحقيق النضج في حياتي هو. هذا هو قانون الحياة بالطبع. أي علاقة في الحياة لا تعطي معنى للإنسان إلا إذا استطاع هو أن يعطي معنى للآخر. عندما أعطي معنى للآخر وأكون سبب في تغييره ونضجه أحصل على المعنى، وسوف نأتي المحاضرات نتحدث فيها عن ماذا يعطي معنى للإنسان. وها أنا أعطي مقدمة. فقط عندما أعطي معنى لآخر أحصل أنا على المعنى. هذا هو القانون الإلهي في الحياة. الصداقة لا تعطي معنى، التقابل مع الآخرين لا يعطي معنى، أي علاقة في الدنيا لا تعطي معنى إلا إذا أعطيت أنا للآخر في هذه العلاقة المعنى في الحياة. وما هو المعنى في الحياة؟ هذا حوار آخر، حوار كبير. ما هو المعنى في الحياة؟ إذا إنجاب الأطفال في حد ذاته لا قيمة له على الإطلاق، لا في عين الله ولا في عين المفكرين أو أولي الأمر. هو فقط له معنى في عين رجل الشارع، ورجل الشارع لا يهمنا. إنتاج الصلاح والنضج والمعنى في الأطفال هو الذي يريده الله ويريده المفكرين، ومكافأة ذلك هو حصول الوالد بالتبعية على المعنى، لأنه نجح في نقل المعنى والنضج للطفل. يا لها من معادلة صعبة، وأرجو أن كل شخص فينا يقيس نفسه عليها، لن يؤكد لكم أنها المعادلة الصحيحة الصحية الوحيدة، المعادلة الصحيحة الصحية الوحيدة، وليست التهيؤات أو الخيالات التي بداخل الإنسان. فقط عندما أعطي المعنى والنضج لشخص آخر أحصل على المعنى. إذن الإنجاب لا قيمة له إلا عندما أعطي المعنى والنضج لمن أنجبه. إذن هناك حب للأطفال ينبع من رغبة في كل هذا. نحن نحلل كلمة واحدة فقط، نجد أن الأم تعطي لنفسها الحق في إدارة كل كبيرة وصغيرة في حياتهم. نحن نحلل هذه الكلمة فقط، تعطي لنفسها الحق. من أين أتت بهذا الحق؟ أتت به من معتقدات. نحن نحلل هذه المعتقدات. هي تقول: هم أولادي، أنا أحبهم، أتيت بهم إلى الحياة، إذن بما أني أحبهم وأعطوا لي، فإذن لي الحق. نحن نجيب عليها بمحاولة تفسير أن هناك نوعين من الحب، ونحاول أن نقنعها أن محبتها لأولادها محبة غريزية وليست محبة عاقلة. رقم 3، احنا قلنا واحد أنه هناك علاقة مع الأطفال في إحساس أنهم ملك لي، 2، هناك حب غريزي وحب عقل، 3، هناك حب الأطفال ينبع من رغبة في تسديد احتياجات ونقائص في الوالدين، هذا حب مريض، وإحنا مكملين في رقم 3. نقول عبارة أرجو أن نحفظها، وهي لن تجد قبول من معظمنا: لا ينبغي للطفل أن يلعب دورا في تسديد احتياجات في قاعدة شخصية الوالدين. ما هو مفتاح هذه العبارة؟ قاعدة شخصية الوالدين، هذا مفتاح هذه العبارة، قاعدة شخصية الوالدين. يمكن مثلا للطفل أن يلعب دورا في تسديد احتياج للصحبة. أنا أحتاج صحبة، عايز حد يونسني في الحياة، عايز حد يملأ علي الدنيا. عايز حد أعمل له حاجات. هل الاحتياج للصحبة هو احتياج في قاعدة شخصية الإنسان؟ لا. ما هو مثل احتياج في قاعدة شخصية الإنسان؟ الإحساس بالأمان، الإحساس أني لي قيمة في الحياة، أني ألعب دورا في الحياة. هل الطفل يسدد هذا الاحتياج للأمان؟ نقول لا، أنا الذي أمنح له الأمان، هو لا يمنح لي الأمان. إذا منح لي الأمان إذن أنا مريض. إذا الطفل أعطى لي قيمة في الحياة فإذا هذا يعني أن بدون الطفل ليس لي قيمة في الحياة، وهذه كارثة، هذه كارثة. لا يمكن الطفل أن يعطي للوالدين الإحساس بالأمان إلا إذا كان الوالد أو الوالدين في اضطراب نفسي، وفي النهاية أيضا لن يعطيهم الإحساس بالأمان، لأن الإحساس بالأمان له قواعد وشروط أخرى الطفل لا يمكن أن يمنحها. نمرة 4، هناك حب للأطفال ورغبة في الإنجاب لملء فراغ ما في الحياة. نقول أن هذه هي المأساة الإنسانية والتي يكون ضحيتها الأطفال ثم المجتمع ككل. أن أنجب طفل في الحياة ليملأ فراغ حياتي أو يملأ وحدتي، أو إنجابي في حد ذاته يعطيني معنى، هذه مأساة، لأن هذا لا يحدث. ملء الفراغ الصحي، إذن سبب أني أنجب لآتي بطفل لملء فراغي في الحياة سبب غير صحيح وغير صحي. رقم 5، الحب الحقيقي تجاه الطفل يأتي من قوة داخلية. هذه العبارة غاية في الأهمية. الحب الحقيقي يأتي من قوة داخلية، من حرية داخلية، من رحب. يأتي من تحرر من قيود النفس وقيود المجتمع. إذا الإنسان القادر أن يحب الطفل هو الإنسان الوحيد الذي تحرر من قيود نفسه وقيود المجتمع. كلما أنا أسير وراء المجتمع كلما لا أستطيع أن أحب حب حقيقي. استحالة، استحالة، تناقض هائل، لا يمكن للعبارتين أن يتفقا. إذا كنت أسير، إذا كنت تحت قيود المجتمع إذن أنا لست حرا. لأن الحرية تفترض الموضوعية والقدرة على الحكم على الأشياء، أختار الصالح وأرفض الغير صالح. فعندما يكون المجتمع صالحا في أمر، نعم أقبله، لا أقبله لأن المجتمع يفعله، أقبله لأن هذا هو الصواب، وبالصدفة المجتمع اختار الصواب بالصدفة، فأنا لا أختاره لأن المجتمع اختاره، أختاره لأن هذا هو الصواب، وبالصدفة جاري اختاره أيضا. بس سواء اختاره أو لم يختاره جاري هذا لا يؤثر عليه على الإطلاق، سوف أختاره لأن هذا هو الصواب. إذن الحب الحقيقي يأتي من تحرر من قيود النفس وقيود المجتمع، يأتي من إنسان قد وجد نفسه ووجد معنى للحياة، وبالتالي هو يمتلك أن يعطي للطفل كل هذه الخصائص السابقة. إذن هناك مبدأ هام في علم النفس وعلم التربية، ألف ب، قوة الوالد الأب أو الأم تنتج قوة في الطفل، ضعف الوالد ينقل ويولد ويورث الضعف في الطفل. مسألة حسابية، معادلة حسابية، القوة تنتج قوة، الضعف ينتج ضعفا، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. إذا نقول لكل إنسان حتى إن فات الوقت قبل أن ينجب علي أن نفكر مليا وكثيرا جدا فيما قلنا. يرد علينا المجتمع والآخرين يقولوا في ردهم علينا: الله قال أثمروا وأكثروا واملأوا الأرض. نقول لهم: نعم، الله قال ذلك، ولكن نفس هذا الإله قال ربي ابنك. كلمة ربي كلمة ضخمة وعميقة ومركبة جدا، عميقة وضخمة ومركبة جدا. للأسف معظم الناس يفهمونها خطأ ويطبقونها خطأ وينقلوها بعضهم لبعض خطأ. ربي بمعنى مشي على العجين ما يلخبطوش، لازم يسمع الأوامر بعصا من حديد، هي دي ربي مش هنا. ربي نفسك، ربي ابنك. أمثال 23 عشان نفهم ما هي شروط التربية وما هي عناصر التربية. اقتني الحق ولا تبعه، والحكمة والأدب، ها هي الكلمة، والفهم. اقتني الحق ولا تبعه، والحكمة والأدب والفهم. أبو الصديق يبتهج ابتهاجا: ومن ولد حكيما يصر به. هل هو يولده حكيما من بطن أمه يخرج حكيما؟ هو الذي أوصله إلى الحكمة الوالد. اقتني الحق ولا تبعه، والحكمة والأدب والفهم، هذه هي الشروط التي ينبغي أن تتوافر في الوالد حتى ما يربي ابنه. اقتني الحق ولا تبعه، والحكمة والأدب والفهم. إذن هذه هي الصفات الوالد الذي يستطيع أن يربي ابنه، بمعنى عليه أولا تربية نفسه قبل أن يربي ابنه. وكيف يربي نفسه؟ أمثال 23 اقتني الحق والحكمة والفهم والتأديب والمعرفة. إذن نسأل السؤال. قبل أن نسأل السؤال نقول هنا قاعدة: لكي ما أستطيع أن أربي ابني لابد أن أربي نفسي. إذن المفكرين يسألون ما هي تربية النفس؟ يضعون لنا 25 صفة سوف أسردهم على حضراتكم، ثم نعود إلى بيوتنا وننظر إلى أولادنا ونسأل هل في هذه الشروط؟ وأنا لا أبالغ. ما هي تربية النفس؟ أو بمعنى ما هو النضج؟ عندما أربي نفسي أتغير ثم أصل إلى مرحلة النضج. ما هي تربية النفس؟ ما هو النضج؟ نحتاج هذا في الوالدين لكي ما ينتجوا لنا أولادا أصحاء. ما هي تربية النفس؟ الحرية من سطوة الذات. 2. الحرية من سطوة المجتمع. ضبط النفس والعواطف، سيلف كنترول. السلوك باتزان، طبعا مش هتوقف عشان نكتبهم، معلش. السلوك باتزان تجاه معظم اختيارات الحياة. التحكم في الغرائز. الحياة بالتدقيق، كلمة كبيرة جدا. التحكم في الشهوات، الغرائز غير الشهوات. السعي وراء الفكر، القراءة. كيفية استخدام الوقت، ضخمة دي، ضخمة ضخمة، كيفية استخدام الوقت. الاكتفاء بما عند الإنسان، يا سلام. القناعة، contentment، الاكتفاء بما عندي. علامة من علامات النضج وتربية النفس. القدرة على الوقوف وحدي في الحياة حتى عندما يتركني الآخرين. عدم الاعتمادية. الاتضاع. التحرر من سلطان المال. الحكمة في استعمال المال. عدم الاستعباد للزواج أو للعمل أو حتى لتوقعات النفس. عندما لا تعطيني الحياة ما أريد، ماذا أفعل مع نفسي؟ هذه أحد علامات النضج. كيف أتأقلم؟ كيف أقبل؟ أحد علامات النضج. القدرة على اتخاذ القرارات، ضخمة، ضخمة جدا، أحد علامات تربية النفس. القدرة على التفكير والتحليل والاختيار. القدرة على فهم الآخرين، أحد علامات النضج. القدرة على التعاطف مع الآخرين، صفة إنسانية وليست الغريزة، مثل الحيوانات. القدرة على التعاطف مع الآخرين. عدم الرغبة في الانتقام أو رثاء النفس أو التحوصل داخل سجن المشاعر، أحد علامات النضج وتربية النفس. القدرة على تركيز الذات نحو الهدف البناء والصالح، وليس أي هدف. ممكن يبقى عندي هدف أن أشتري موبايل وأركز كل ذاتي وأعمل كل الشوبينج. لا، القدرة على تركيز الذات نحو الهدف البناء والصالح. التحرر من التشتيت والمشتتات، ضخمة ضخمة. القدرة على الاعتراف بالخطأ، يا سلام. توبة، توبة لمن يستطيع أن يعترف بالخطأ ولا يهتز. القدرة على تغيير المسار، ضخمة. عندما أكتشف أن المسار خاطئ، كيف أغير المسار؟ القدرة على تغيير المسار، أحد علامات تربية النفس، أحد علامات النضج. عندما نذهب إلى هذه الأم، ماذا نجد؟ هل نجد أي من هذه الأشياء؟ ربما لا نجد واحدة، حتى واحدة، حتى واحدة. إذن انتهينا من تحليل هذه الكلمة الصغيرة البسيطة، أنها أعطت لنفسها الحق في إدارة كل كبيرة وصغيرة في حياة طفلتيها لتحميهما من أخطار العالم الخارجي. نأتي للكلمة التي هي تستعملها وتقتنع بها جدا. لماذا تفعلي ما تفعلي؟ تقول العالم خطر في الخارج وهم أولادي وأنا مثل الدجاجة التي تحمي فراخها، إذن أنا أريد أن أحميهما من هذا العالم البطال في الخارج. بهذا الهدف الذي هي تقتنع بكل الاقتناع، هي تبرر كل أفعالها وتصدقها العائلة والجيران والمجتمع والكنيسة، الجميع يصدقونها أن الدجاجة تحمي فراخها، عندها حب غيور عليهما. البنت الأولى وهي الكبرى تستجيب لسيطرة الأم أو سيطرة الأمومة استجابة الإنسان الضعيف. هذه الاستجابة نطلق عليها the response of the weak، استجابة الإنسان الضعيف. بالطبع هذا يقول لنا أن هناك استجابة قوية، استجابة الإنسان القوي. استجابة الإنسان الضعيف، استجابة الطفلة الكبيرة، ما هي عناصر هذه الاستجابة؟ واحد، أنها تستسلم لسطوة الأم فهي تنحني وتخنع. فهي تقبل هذه السيطرة من الأم ولا تقومها. اثنين، تفرط في أخذ زمام المبادرة في الحياة. لأن الحب المسيطر القهري له هدف أساسي. الهدف الأساسي في الحب القهري هو سحب زمام المبادرة من المحبوب. عندما أسحب زمام المبادرة من المحبوب بهذا أجعله كامل الاعتماد عليه. والبنت الكبرى تفرط في زمام المبادرة وتحقق بذلك تحقق ما تريده الأم. نمرة ثلاثة، عندما تفرط في زمام المبادرة هذا ينتج ما يطلق عليه في علم النفس التردد العام generalized. عام يعني منتشر في كيان الإنسان، هو لا يتردد في موقف أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة، لا، في مواقف كثيرة في الحياة أول رد فعل له التردد. يصبح التردد صفة أساسية من صفات هذا الإنسان موجودة في قاعدة الشخصية. عندما نتحدث عن قاعدة الشخصية نحن نتحدث عن أساس البناء، نحن نتحدث عن شيء موجود في تحت الأرض. عندما نتحدث عن بناء يبنى أو عمارة نتحدث عن أساس يبنى تحت الأرض، ربما غير ظاهر على الإطلاق. عندما نتحدث عن قاعدة الشخصية نحن نتحدث عن الأساسات التي كونت هذا الإنسان التي هو حتى غير واعي لها. إذن التردد العام يصبح صفة في قاعدة الشخصية. هل الاستسلام صفة في قاعدة الشخصية للبنت الكبرى؟ نعم. في النهاية نجدها شخصية لجأت إلى التدقيق، نمرة 4، التدقيق الزائد عن حده كحيلة دفاعية هروبية. ما هو التدقيق الزائد عن حده؟ ونعطي مثل لهذا التدقيق أو الذي يصبح بعد هذا سلوك قهري compulsive. مثلا تنظيف المنزل وترتيبه. التدقيق الزائد الغير الصحي هو يعبر عن الهروب والتخلي عن كل ما هو هام وحيوي في الحياة وحصر النفس في الصغائر والتفاصيل اليومية. الإنسان يشعر بالعجز أمام التفاصيل الكبيرة فيقرر أن يكرس مجهوداته واهتماماته بالتفاصيل الصغيرة. بالطبع الإنسان يحتاج إلى الاهتمام بالتفاصيل اليومية، لكن هناك اتجاهين في تناول ذلك، واحد صحي والآخر مريض. في الاتجاه المريض الإنسان ينحصر في التفاصيل، كيانه يحتل بالتفاصيل، التفاصيل تأخذ أبعاد أكبر من حجمها. لماذا؟ لأنه لا يوجد غيرها في شاشة الحياة. التفاصيل تأخذ حجما صحيا طبيعيا عندما توضع بجانب وفي قرينة ما هو هام ومصيري وحيوي في الحياة. هنا فقط تأخذ حجمها الصغير الصحي. إذا غاب الهام والحيوي تضاعف حجم التفاصيل الصغيرة وأخذت أحجام وأبعاد عملاقة ماردة. بمعنى كل إنسان عنده شاشة في حياته. عندما نملأ هذه الشاشة بتفاصيل حيوية هامة منطقيا لن يبقى على شاشة الحياة إلا قدر ضئيل، حجم ضئيل نضع فيه التفاصيل الصغيرة. عندما لا يستطيع الإنسان تناول التفاصيل الحيوية الكبيرة في الحياة فنجده يزيحها جانبا على شاشة الحياة أو في شاشة الحياة، فتصبح الشاشة فارغة وحياة أي إنسان أو شاشتي لا يمكن أن تكون فارغة، لابد أن تملأ بشيء. إذن منطقيا أوتوماتيكيا لابد أن تملأ بالصغائر. الانشغال الزائد بالصغائر إذا وصل إلى حد مرضي ينتج لنا ما يطلق عليه في علم النفس الأوفر سكروبلنس أو التدقيق الزائد عن الحد، وهو الذي ينتج فيما بعد السلوك القهري the compulsive behavior. التدقيق الكومبالسيف بيهيفير يبدأ بتدقيق زائد عن حده في الصغائر، ثم تدريجيا كلما زاد الاضطراب يتحول هذا الاهتمام الزائد عن حده بالصغائر إلى سلوك قهري compulsiveness في أشياء معينة في الحياة. إذا نقول أن الصغائر تأخذ أحجام وأبعاد كبيرة داخل هذا الإنسان يغوص فيها الإنسان، عندما يغوص فيها يفقد نفسه. ماذا يفعل هذا الإنسان؟ يحاول الاعتماد على التفاصيل للحصول على الشبع والمعنى والهدوء والسلام في الحياة، لأنه فقد ما هو هام ومصيري وحيوي. هل التفاصيل الصغيرة ممكن أن تلعب هذا الدور وتعطي الشبع والمعنى للإنسان؟ لا، لا يمكن لهذه التفاصيل الصغيرة أن تعطي الشبع والمعنى للإنسان. ماذا يفعل؟ هل يستيقظ ويقول الصغائر لا تصلح، دعني الآن أحاول أن أجد الكبائر؟ لا يقول ذلك. ماذا يفعل هذا الإنسان؟ يغوص أكثر في الصغائر، يبحث أكثر عن الصغائر، ويقول ربما إذا فعلت هذا وهذا وهذا ربما سوف أرتاح، ويدور في حلقة مفرغة. بالطبع لا يجد الشبع أو المعنى. التفاصيل الصغيرة يمكن أن تعطي الإنسان الشبع والمعنى، لذلك نجد الإنسان الذي ينحصر في تفاصيل الحياة ويسجن لها نجده فاقدا للشبع والمعنى والهدوء والسلام في الحياة. وهذا ما حدث مع البنت الكبرى، وسوف نجد، سوف نتتبع كيف أثر هذا في حياتها في المستقبل. إذن أربع صفات لهذه، صفات في قاعدة الشخصية للبنت الكبرى: تستسلم، تفرط في أخذ زمام المبادرة، هذا ينتج تردد عام، اللجوء إلى التدقيق الزائد عن حده كحيلة دفاعية هروبية. وسوف نتحدث مستقبلا عن تعريف هذه الكلمة حيلة دفاعية هروبية. هذه الفتاة لا تحاول التفوق في التعليم، لا يهمها مكانة اجتماعية أو مهنية، هي تكتفي بخدمة والدتها، تتخلى عن حياتها الخاصة، طموحاتها الخاصة، أهدافها الخاصة، وتسلم استقلاليتها، تصبح تابعة لأنها فرطت في مفاتيح وأدوات إدارة حياتها. وهنا يرتبط كيانها ارتباط مشيمي بالأم. كلمة مشيمي كلمة مهمة في علم النفس، وهي تعني اعتمادية كاملة تقريبا مثل ارتباط الجنين بالأم في بطن الأم. فعندما نستعمل كلمة مشيمة نحن نتحدث عن اعتمادية عالية واضطراب كبير واهتزاز ضخم في الشخصية. خضوع الكبرى يشجع تملك وسيطرة الأم، ورغم خضوع الفتاة الشبه كامل إلى أننا نجد الأم تتحين الفرص لانتقادها وإلامها. الأم تشعر أن هذا من حقها، ويزيد إحساسا بالقوة
ونفوز.
الفتاة ترتعب من هذا الانتقاد اللاذع وتتفاعل معه بمزيد من الضعف، فتصبح طيعة أكثر وسهلة الانقياد. تفعل ذلك لتفادي اللوم والانتقاد. أنا أتوقف هنا عن هذه العبارة الخطيرة. عبارة خطيرة جدا شكلت في الصورة الذاتية وقاعدة شخصية هذه الفتاة. أنها تستسلم للأم لتحاول أو لتتفادى النقد والإيلام. عبارة تبدو بسيطة لكنها خبيثة سرطانية، شكلت تقريبا الجزء الأكبر من قاعدة شخصية هذه الفتاة. أنها حاولت قدر المستطاع تفادي النقد والإيلام. ما هو التكنيك الذي استعملته؟ قالت لابد أن أصبح طيعة أكثر ومسالمة، فلا تلومني أو تنتقدني أمي. هذا الاتجاه تفادي النقد والإيلام عن طريق أن أصبح طيعة أكثر ينتشر ويتضخم ويستفحل داخل قاعدة الشخصية، فيبدأ في تشكيل الصورة الذاتية. ماذا ينتج لنا في النهاية اليوم؟ ينتج لنا عدة مراحل نتتبعها معا، وأرجو أن نركز لأننا في نقطة هامة جدا. نحن أمام تشكيل الصورة الذاتية، عندما نقابلها اليوم نحن نقف أمام هذه الصورة الذاتية. نحن نقف أمامها الآن، هي هكذا الآن، هي هكذا. نجدها اليوم في 30 من عمرها هكذا. أين كانت البداية؟ وهي 5 سنوات، وهي 6 سنوات، عندما قررت أن تتفادى النقد والإلام عن طريق أن تكون طيعة. قررت هذا في اللاوعي، بالطبع في اللاوعي، لكنه تم تشكيل قاعدة شخصية الإنسان والصورة الذاتية. ماذا حدث؟ قالت في اللاوعي ينبغي أن لا أفعل شيء حتى لا أنتقد. لا أفعل الصالح ولا أفعل الشر، فقط سوف أطيع، لكني لن أختار شيء، لن أخذ أي مبادرة في اختيار أي شيء. لابد أن لا أفعل شيء حتى لا أنتقد، فقط سوف أطيع. إذن بما أنني لا ينبغي أن أفعل، ينبغي فقط أن أطيع الأوامر، إذن ينبغي أن لا أفعل، فمن الأفضل أن أجلس في مكاني، من الأفضل أن لا أختار، من الأفضل أن لا أخذ قرارات، من الأفضل أن أتوقف عن الخوض في معركة الحياة الطفل يحتاج انه عمليتين يعملهم، يحتاج انه يغامر to venture، ويحتاج انه يستكشف to explore. هذا هام جدا لتكوين الصورة الذاتية ولتكوين هذا الإنسان، venturing and exploring. هذه الطفلة قررت لا to venture ولا to explore، أن تجلس في مكانها، لا تخوض ولا تستكشف. عندما تأخذ وأخذت هذا القرار في اللاوعي، هذا شكل الصورة الذاتية وكون لنا قاعدة شخصية وإنسان اليوم في 30 من عمره هكذا. هذه هي الأعراض الآن التي سوف نسردها. هذه ليست الصورة الذاتية، هذه أعراض تشكيل الصورة الذاتية. في فرق بين تشكيل الصورة الذاتية، ما هي الصورة الذاتية، وأعراض هذا التشكيل. ما نسرده الآن هو الأعراض. ماذا أنتج هذا في النهاية؟ فقدان الطموح، عدم القدرة اليوم على أخذ القرارات، فقدان الرغبة في السعي. صعب جدا أن نعطيها عمل تعمله وتسعى فيه، صعب جدا أن تجمع نفسها وتسعى. عملية تجميع النفس لأسعى صعب جدا، صعب جدا، مش قادر أعملها، مش قادر أعملها، مش قادر أجمع نفسي لأسعى. فقدان الرغبة في الإنجاز، الإنجاز فقط قيمته. الإنسان يسعى عندما يكون الإنجاز له قيمة عالية، عندما يفقد الإنجاز قيمته فلماذا أسعى؟ ففقد الإنجاز قيمته. فنحن الآن أمام عملية صعبة جدا، كيف نعطي لهذا الإنسان معنى للإنجاز؟ مش معنى للسعي. إذا كان الإنجاز نفسه فقد معناه فلماذا يسعى؟ وكيف نعطي له معنى للإنجاز؟ عملية صعبة، لأنه يحتاج إلى الدافع والحافز. فكيف يتولد الحافز إذا لم يكن هناك قيمة للإنجاز؟ أتحرك من نقطة ألف إلى نقطة ب، عندما أرى في نقطة ب مكافأة، لكن إذا لم أرى في نقطة ب مكافأة لماذا أتحرك من نقطة ألف؟ فهذا الإنسان الذي نصفه الآن فقد القدرة على رؤية أي مكافأة في نقطة ب. كيف نعطي هذه المكافأة؟ كيف نقنعه بالمكافأة في نقطة ب؟ عملية صعبة جدا، عملية شاقة، عملية تأخذ وقت، تأخذ صراع. فقدان الرغبة في السعي، فقدان الرغبة في الإنجاز، التردد. فنأتي نضع خطة للسعي لتحقيق الإنجاز، نواجه بمشكلة أخرى، التردد. أتحرك ولا ما أتحركش؟ أمشي في ألف ولا أمشي في به ولا أمشي في جيم؟ أخذ خطوة ولا ما أخدش؟ طب أخذ خطوة هرجع في الخطوة اللي خدتها؟ التردد. آفة صعبة جدا. الخوف من الفشل، نيجي من هنا ولا نيجي من هنا؟ نجيب الموضوع من هنا ولا نجيبه من هنا؟ حتى إذا اقتنع الإنسان بنقطة بالمكافأة في نقطة ب، يبدأ في الخوف من الفشل لألا لا يصل إلى نقطة ب، فيزداد احتقاره لنفسه، وهو مش ناقص، هو مش ناقص احتقار لنفسه. الخوف من الفشل يشل حركة الإنسان ويجعله لا يتحرك أبدا من نقطة ألف إلى نقطة ب. نجد الآن في الأعراض عدم الثقة في قدرة الذات على مواجهة تحديات الحياة، التخبط ما بين الرغبة في الانسحاب من الحياة، الابتعاد عن الآخرين، الرغبة في الابتعاد عن الآخرين، وبين الاحتياج للآخرين، لأن الإنسان يخاف من نفسه ولا يستطيع الوقوف وحده، يذهب إلى نفسه يخاف منه، يذهب إلى الآخرين يشعر بالقلة والخوف، يريد الابتعاد عنه، لكن نفسه ليست الملجأ لأنه يخاف من نفسه ويحتقرها. أين يذهب؟ فلا يستطيع أن يذهب إلى نفسه ولا يستطيع أن يذهب للآخرين. إذن أين يذهب؟ أين يذهب؟ أين تذهب هذه الإنسانة في سن الثلاثين؟ إلى من تذهب؟ لا تستطيع أن تلجأ لنفسها وهي تخاف من الحياة ومن الآخرين، ولا تستطيع أن تلجأ إليه، تريد الابتعاد عنه، لا تريد التواجد معه. هناك تخبط ما بين الرغبة في الانسحاب والابتعاد عن الآخرين، ومن ناحية أخرى الاحتياج للآخرين، لأن الإنسان يخاف من نفسه ولا يستطيع الوقوف وحده، والرغبة أيضا في الهروب من هذه النفس، يهرب منها في الآخرين لكنه لا يستطيع التواجد مع الآخرين. انعدام وزن شبه كامل، لكن هناك صوت ما زال داخل هذه الإنسانة يدعوها للتحرك والسعي وخوض معركة الحياة. هناك صوت دائما يقول قومي، قوم أيها الإنسان، اسعى، خوض في معركة الحياة. هنا يبدأ الصراع المرير بين الحياة الفطرية الذاتية الموضوعة داخل الإنسان تدفعه للحركة، وبين الصورة الذاتية السلبية كيف يرى نفسه. إذا لم يحسم الإنسان هذا الصراع لصالحه، سوف ينتهي بالأمر إلى الاستسلام الكامل، الانسحاب، سوف يدخل في أحلام يقظة، سوف يصاب بكراهية النفس، سوف يستتب بالتوتر، بالطبع anxiety، ده أقل شيء، أقل شيء توتر، سوف يدخل في الاكتئاب بالطبع، كل محصلة هذه الأعراض لابد أن تأخذنا إلى الاكتئاب، حالة الاكتئاب. ولكن هناك عرض يلخص هذه التفاعلات، يعبر عنها بصورة أخرى. هذا العرض يطلق عليه علماء النفس الكسل النفسي, the psychological laziness. ما هو الكسل النفسي؟ النفس لا تقدر على الحراك, تريد أن تقبع في كورنر في الحجرة بلا حراك, تريد أن تترك وشأنها, لا تقوى على الحراك. النفس منهكة, ليس من الحياة, ولكن حتى قبل أن تخرج للحياة النفس منهكة, قبل أن تغادر الفراش النفس منهكة, منهكة من الصراعات الداخلية. المثل الكلاسيكي للكسل النفسي هو عدم القدرة على القيام من الفراش قبل بدء اليوم, لأن النفس منهكة في صراع مع النفس. تقول النفس لنفسها, ما الفائدة من الخروج للحياة؟ الفشل هو نصيبك يا نفسي, لقد حاولت وفشلت في الماضي, فلماذا أحاول ثانية؟ كل هذه التفاعلات التي نجدها اليوم في 30 من العمر نشأت نتيجة لاتجاه حدث في اللاوعي لهذه الطفلة أنها أرادت أن تتفادى النقد والإيلام من الأم, فقالت لابد أن أصبح مطيعة ومسالمة. لقد تم تشكيل الصورة الذاتية من هذا الاتجاه في اللاوعي, الجزء الكبير من الصورة الذاتية. إذا نقول أن عنصري الصورة الذاتية للبنت الكبرى هما الاستسلام والخوف, هذان هما عنصران الصورة الذاتية, الاستسلام والخوف. كل الباقي هو أعراض لهذين العنصرين الاستسلام والخوف. إذا كنا نسأل سؤال, ما هما عنصري الصورة الذاتية لهذه الإنسانة؟ نقول الاستسلام والخوف. ما هي أعراض هذين العنصرين؟ نسرد كل ما قلنا. كل هذه هي أعراض لأمرين الاستسلام والخوف. نكتفي بهذا القدر. ممكن ناخد سؤال واحد من فلور وبعدين نمشي. لو في سؤال من فلور, في سؤال في الفلور؟ طيب اوكي, ناخد سؤال واحد من فلور وبعدين نمشي. تقابل يوم الاثنين اللي جاي الساعة 6. اوكي, لا لا طبعا, لا لا لا, ليس عنده أي مسؤولية أخلاقية عن ما ورثه, لأننا وكان واضح وأنا بقول إنه في اللاوعي, فليس عنده أي مسؤولية مورال عن تكوين الصورة الذاتية عن الاستسلام والخوف. المسؤولية اللي عليه هي بعد ذلك ماذا سوف يفعل بما قد ورثه. من هنا تبدأ المسؤولية، مسؤولية نفسه، وده اللي أنا قلته في المقدمة في الجزء الأول. ليس عندها أي مسؤولية، فهي ضحية لهذه الأم المريضة. أوكي، إلى اللقاء الاثنين الجاي.